إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. قبل ما أستمر بسرد الحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله، كان آخر شيء تكلمنا عنه إخوة الإسلام الحديث عن حجة الوداع، حيث حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام بأصحابه وكانوا أكثر من 100,000 صحابي. بعد أن انتهت رحلة الحج أو فعل المناسك الحج، انصرف الناس إلى ديارهم، أهل مكة رجعوا إلى مكة، أهل الطائف إلى الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم توجه راجعا إلى المدينة، وكان معه أهل المدينة اللي خرجوا معه بنية الحج. إذن كان الصحابة انفضوا وما بقي إلا اللي كانوا من أهل المدينة أو من جاورها، فرجعوا معه متوجهين راجعين إلى المدينة. في هذا أثناء الطريق، طريق الرجوع إلى المدينة، استراح النبي عليه الصلاة والسلام في مكان، هذا المكان اسمه خم، مكان اسمه خم، وهذا المكان يبعد عن مكة حوالي 150 كيلومتر، ويبعد عن المدينة حوالي 450 كيلومتر، هو بين مكة وبين المدينة، بس أقرب إلى مكة منه إلى المدينة. وهذا المكان فيه بئر مشهور، فسمي البئر بغدير خم، غدير خم أي البئر الموجودة في موضع خم. بعد ما استراح النبي عليه الصلاة والسلام شوي في هذا المكان، قام يخطب في أصحابه اللي باقيين معه، فخطب خطبة مهمة، وكان هذا بالتحديد في اليوم 18 من ذي الحجة، وكان يوم أحد. فماذا قال لأصحابي اللي بقوا معه؟ يقول زيد: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. يقول زيد، وصف خطبة النبي عليه الصلاة والسلام شو قال فيها. النبي كان من هديه أن يبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه، ثم وعظ الناس وذكرهم بالله عز وجل، ثم قال لهم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر. يذكرهم عليه الصلاة والسلام ببشريته. لا شك الرسول بشر، كل الرسل كانوا من البشر، ولكن يمتازون عن البشر أنه يوحى إليهم من الله. يقول تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولكن شو أراد النبي؟ ماذا أراد من قوله أنه أنا بشر؟ ليش يذكر أصحابه أنه هو بشر؟ من أجل أن يذكرهم بأنه يصيبه ما يصيب البشر من الموت، من الموت. فالموت لا يستثني أحدا، لا نبيا ولا وليا ولا صالحا ولا صديقا. لذلك قال: فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. يقول لهم يوشك من سماه العلماء من أفعال المقاربة، أي قربة أن يزورني ملك الموت. قرب رحيلي دنا أجلي يوشك أن يأتيني رسول ربي. رسول ربه من هو؟ ملك الموت. يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، بدي ألبي أي سأموت. وهذا التمهيد عليه الصلاة والسلام لما سيقوله، وهذا الإشارة إلى دنو أجل صرح بها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، كانت 9 من ذي الحجة، يعني قبل 9 أيام خطب عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في عرفة، شكرا لأصحابه، قال خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كان يشعر بدنو أجله، وفعلا النبي عاش بعد حجة الوداع 81 يوما ثم توفاه الله عز وجل. لذلك هنا يقول يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، ثم قال وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب به. ما معنى هالجملة؟ قال إني تارك وأنا تارك فيكم ثقلين. الثقل قال العلماء هو الأمر العظيم، والمراد بالثقلين هنا أمران: كتاب الله وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقاربه، أقارب النبي، ليشمل زوجاته ويشمل أولاده من فاطمة، ويشمل أولاد عمه، أولاد العباس وأولاد جعفر وأولاد عقيل وأولاد الحارث بن عبد المطلب، كل هؤلاء من أهل بيته. يقول صلى الله عليه وسلم أنا تارك فيكم ثقلين، أي أمرين عظيمين، سمي الكتاب القرآن الكريم وسمي أهل البيت أقارب النبي ثقلين، أي كل واحد ثقل، أي هما أمران عظيمان، أمرهما عظيم وقدرهما عظيم عند الله، والقيام بحقهما يستوجب جهدا وأمرا ثقيلا. قيام بحقهما يستوجب ثقلا عجيبا، لذلك سمي ثقلين. قال وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني أمرين عظيمين مهمين عظيمان قدرهما عند الله، والقيام بحقهما عظيم وثقيل. ما هما؟ قال أولهما كتاب الله، قرآن الكريم، فيه الهدى والنور. الهدى أي يدل على الخير، هدي يدل، والنور أي يضيء حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، خذوا بكتاب الله أي داوموا على تلاوته وفهمه، واستمسكوا به أي اعملوا به. يقول زيد فرغب فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم الثقل الثاني قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثا. الثقل الثاني هم أهل بيتي أي أقاربه، يقول عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، أي أذكركم بمخافة الله ومراقبة الله في تعامل مع أهل بيتي، بالإحسان إليهم وصلتهم وعدم إيذائهم وعدم الإساءة إليهم، أذكركم الله في أهل بيتي. هنا انتهت رواية مسلم للحديث إخوة الإسلام، لكن الحديث لم ينتهي، بقيت فيه زيادة. هالزيادة ليست على شرط مسلم بالصحة، بس رواها الإمام أحمد، صحها شيخنا الألباني، لذلك أنا أستجيز قراءتها وسردها لأن شيخنا صححها. شوفي هذه الزيادة: ثم بعد ما وصى الناس بأهل بيته أخذ بيد علي رضي الله عنه، كان علي واقف بجنب النبي عليه الصلاة والسلام أو جالس جنبه، أخذ بيده ثم التفت إلى الناس عليه الصلاة والسلام وقال لهم: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. انتهى الحديث أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس شو معنى آخر جملة؟ كان عليا جالس مع جنب النبي عليه الصلاة والسلام فوقفه أخذ بيده وقال للصحابة قال ألا تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ شو يعني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يقول تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي محبة النبي يجب أن تقدم على محبة المؤمن لنفسه. محبة النبي تقدم، ما بس تقدم على الأهل والأولاد، حتى على النفس. في حديث رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث رواه البخاري دون مسلم أن عمر كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي أخذ بيد عمر فقال له عمر قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شوف صدق عمر، قال له أنا بحبك أكثر من أي شيء بالدنيا إلا من نفسي. فماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ قال لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال له لا يا عمر، ما يكتمل إيمانك، لا يكتمل إيمانك بهالطريقة حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر له قال فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك. إذن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي محبته تقدم على محبة الإنسان لنفسه. فالنبي قال للناس قال ألا أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم يا رسول الله. فكان أخذ بيدي علي قال من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من كان يحبني فليحب علي. اللهم ولي من ولاه وعادي من عدا، أي اللهم أحبب من يحبه وأبغض من يبغضه. هذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، بدي أقتصر على فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، هذا الحديث يسمى حديث الثقلين، مثل ما أن الثقلين هما الكتاب وأهل البيت. وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة اللي يحتاج بها الشيعة لمذهبهم. الشيعة بيعتبروه عمدة وحجة في مذهبهم. شو مذهب الشيعة؟ بيقول لك لا نجاة من الضلال إلا بالتمسك بهذين الأصلين، كتاب الله وأهل البيت. لا ينجو الإنسان من الضلال إلا إذا تمسك بأمرين، الكتاب وأهل البيت. ويقول أنتم يا أهل السنة عندكم حديث رواه الترمذي وغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يقول فهذا الحديث صريح أنه تتمسكوا بالقرآن وبأهل البيت. فماذا يجيبهم أهل السنة؟ يقول لهم هذا الحديث اللي أنتم تذكرونه صحيح موجود بكتب أهل السنة بس هو مختلف في صحته، من العلماء من صححه وكثير من العلماء ضعفه. لا، أول مسألة. المسألة الثانية، نقول الحديث إذا صح ليس معناه المعنى اللي أنتم ذهبتم إليه، أنه التمسك بالكتاب والتمسك بأهل البيت ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه وضحه النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. التمسك فقط بالقرآن، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، تمسك فقط بالقرآن الكريم. أما الثقل الثاني أهل البيت قال أوصيكم بهم خيرا، أكرموهم وأحسنوا إليهم، بس ما قال استمسكوا بهم، ما قال تمسكوا بهم. فرواية مسلم توضح معنى الحديث ويؤكد هذا المعنى. إخوة الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم من 9 أيام، نحن الآن باليوم 18 من ذي الحجة، من 9 أيام خطب في عرفة، كان موجود أكثر من 100,000 صحابي. ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. بيّن للصحابة كلهم، يقول: أنا تارك فيكم كتاب الله، إذا ما إن اعتصمتم به تمسكتم به لن تضلوا. ذكر فقط كتاب الله القرآن، ما ذكر أهل البيت. فلو كان أهل البيت هما أصل للتمسك بهما للنجاة لذكره عليه الصلاة والسلام أمام كل الناس في محفل، في مشهد عظيم ما شهد النبي مثله عليه الصلاة والسلام. ما اجتمع لو 100,000 و14,000 صحابي في مشهد واحد. بعدين هذا أمر لا يؤخره عليه الصلاة والسلام، لأن في ناس شافوا النبي أول مرة وسمعوا كلامه أول مرة وروحوا إلى بلاده ما عادوا شافوه. فلو كان التمسك النجاة من النار يكون بالتمسك بأهل البيت، ما كان يترك النبي هذا الكلام والبيان. لقال لهم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعد أن اعتصمتم به كتاب الله وأهل بيتي، ما قال أهل بيتي. فإذا التمسك فقط بالكتاب، أما أهل البيت فالمراد مثل ما ذكرنا أن نوصي بهم خيرا، يوصي بهم خيرا الإحسان إليهم، وليس المراد التمسك بهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يأخذ الإسلام، نحن نعلم أنه في بعض أهل البيت، وجد في أهل البيت من خالف القرآن، وجد في أهل البيت من خالف القرآن وخالف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. فنقول لهم: لو كان التمسك بأهل البيت أصلا في النجاة من النار، شو نعمل بأهل البيت اللي كفروا بالله ورسوله، أو اللي آمنوا به وعصوا أمر الله ورسوله، شو نعمل بهم؟ بلك إذا كان من أهل البيت وخالفوا أمر الله، ما ننحج ولا أصل. الأصل اللي آمنوا به وتمسكوا بأمر الله، ولو خلاص انتهينا. إذن أنتم تقولون أهل البيت اللي عصوا أمر الله لا حجة بهم ولا يتأسى بهم، وأما أهل البيت اللي وافقوا القرآن هؤلاء هم يتبعوا ويقتدى بهم. إذن يتبعوا من أجل وافقوا القرآن، فالقرآن هو الأصل وليس أهل البيت. طيب هؤلاء الشيعة يقولون: طيب أنتم أيها السنة بتقولوا تمسك بالقرآن والسنة، من أين جبتوا بالسنة؟ بنقول: ورد عندنا حديث رواه مالك يقول فيه عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. بيقولوا هالحديث مختلف بصحته، حتى عندنا أهل السنة مختلف بصحته. نقول: نحن لم نعتمد على هذا الحديث، لم نعتمد، اعتمدنا على القرآن، لأن الله أمر بطاعة الرسول في القرآن عليه الصلاة والسلام. ما اعتمدنا على الحديث، اعتمدنا على القرآن. يقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي كل شيء يعلمكم إياه الرسول تأخذوه، سواء كان من القرآن ولا من غير القرآن. كل شيء يأمركم به خذوه واعملوا به، سواء كان من القرآن أو خارج القرآن. فلا ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن نحن أخذنا بالسنة من القرآن الكريم. القرآن أمرنا بطاعة الرسول عليه السلام في كل شيء، سواء في أمر بقرآني ولا غير قرآني. ولما الله تعالى ذكر أمهات المؤمنين شو قال؟ قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الكتاب والحكمة. طيب شو كان يتلى في بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إلا القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، هذا القرآن، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية كمان متعلقة بالشيعة. النبي لما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، هنا الشيعة تمسكوا بالحديث وقالوا: هذا نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن عليا هو الخليفة من بعده، لأن النبي يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. وكلمة مولى في اللغة العربية تحتمل معنى، تحمل معنى السيد والقائد والإمام. فالنبي يقول: من كنت أنا إمامه فعلي من بعدي إمامه. شو أجاب أهل السنة؟ قال أهل السنة لهم، قالوا: كلمة مولى تحتمل معنى السيادة والإمامة، صح، تحتمل معنى المحبة. فهنا نحمل الحديث على معنى المحبة. ليش؟ أول شيء بسبب ورود هذا الحديث. ليش النبي قال هالحديث عليه الصلاة والسلام؟ ليش قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بعت عليا رضي الله عنه إلى اليمن مع جيش قبل ما يعمل حجة الوداع. قبل ما يروح على الحج عليه الصلاة والسلام بعت عليا إلى اليمن. كان رسول وقت أسا في المدينة. فقالوا لعلي أنت إلى اليمن مع جيش. فراح علي رضي الله عنه إلى اليمن. في اليمن في بعض الصحابة في جيش تضجروا منه بسبب أشياء كان يشدد عليهم بتقسيم الغنيمة. كان يشدد عليهم تقسيم الغنائم. فمن الصحابة من يعني ضجروا من علي رضي الله عنه. ومنهم الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب. فبريدة بعد ما علي وصل لليمن وشاف شو عم يعمل فيهم تشديد علي تضييق عليهم. وللإنصاف نقول كان عليا على الحق وقتها يعني كان يشدد عليهم بحق. بس نحن عم نقول ماذا جرى؟ فبعض الصحابة من جيشه ذهبوا وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الإمام أحمد وغيره أن بريدة جاء يشكو عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي عمل فينا هيك 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 يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الأشياء اللي انتقدها عليه بريدة أنه كان في الغنائم واحدة جميلة جدا فعلي أخذها دغري لنفسه. ولم يعني أول ما إجا من المدينة دغري استلمها ولم يعني يجعلها ضمن الغنائم. فنقم عليه بريدة. فهنا جاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يقول له النبي؟ قال له يا بريدة هل تبغض عليا؟ أتبغض عليا؟ قال نعم يا رسول الله. قال نعم أبغضه. قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. يعني أنت إذا زعلان من شأن هذه الحلوة اللي أخذ علي لنفسه هو من أهل البيت له أكثر من هذه الوحدة نصيبه أكثر من هذه. قال له لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. فالشاهد بالحديث أنه بلش الجيش يتكلم على علي رضي الله عنه في قسمة الغنائم وأشياء أخرى فعلها علي في اليمن. فالنبي كان مشغول بحجة الوداع. لما انتهى من الحج وراجع إلى المدينة في الطريق أراد أن يبين للصحابة فضل علي حتى ما يحكوا بالمدينة عليه ويرجعوا إلى المدينة ويبلشوا لتلتة على علي. فلما وقف بالناس قال لهم ألا تعلمون أني أولى بالمؤمنين أنفسهم؟ قال نعم أو بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم ولي من ولا وعاد من عدا أي أحب عليا كما تحبونني. مثل ما تحبوني أحب عليا. من كان يحبني فليحب عليا. المقصود لا تبغضوه على الأشياء اللي جرت في اليمن. وما كان الموضوع موضوع خلافة أبدا. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعين عليا خليفة من بعده لقال من 9 أيام في حجة الوداع خطبة الوداع أمام 100,000 صحابي كان قال لهم وهو البليغ عليه الصلاة والسلام لأوتي جوامع الكلم كان قال لهم علي هو الخليفة من بعده في مجمع كبير ما بمجمع هذا صغير وقال كلمة محتملة. الدليل الثاني أن النبي ما أراد الخلافة له أنه عليا ما فهم هذه المسألة. لو كان علي فهم من هالكلمة اللي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام لو فهم أنه هو خليفة من بعده فلما جاءت البيعة لأبي بكر وعمر وعثمان هو بايع كان اعترض عليهم. لما طلبوا منه البيعة كان يعترض لأنه كيف أنا أبايعكم الرسول والصالي بالخليفة من بعده ما كان بايعهم. فهذا أكبر دليل بأن علي ما فهم من الحديث ما فهمه الشيعة اليوم. هذه الفائدة الثانية من الحديث إخوة الإسلام. طيب اليوم في واقعنا شو نستفيد من هذه الفوائد؟ نستفيد منها فائدة كبيرة يا أخوة الإسلام أن الشيطان لما يضل الناس يأتي بالتدريج ما يأتيهم مباشرة بالأمر العظيم. يعني الزنا الشيطان ما يأتي يدير بلك تزني يمكن النفس تأتأب الزنا وتخاف من الزنا بلا شوي يا أخي أعمل قبلة أعمل سهرة فنجان أو فنجان شو ما يضر بعدين يستدرجك إلى الزنا شوي شوي. كذلك هؤلاء الشيعة أضلهم الله وضلوا بالتدريج. الشيطان زين لهم الضلال. كيف زين لهم الضلال؟ أول شيء قالوا علي أولى بالخلافة من الصحابة لأن النبي نص على خلافته. طيب ثم بعد ذلك يعني هالمسألة حتى هالحد منا مصيبة يعني مقبولة أو محمولة إلى لا يكون بهذه ضالين بهذه المسألة. لكن زادوا قال ما دام علي أولى بالخلافة معناتها الصحابة اللي منعوه من الخلافة هم كفار لأنه عصوا أمر الله ورسوله. طيب هذه درجة ثانية، هذه ضلالة كبيرة. ثم زادوا على ذلك قالوا أهل السنة اللي يمدحون الصحابة ويحبونهم مثلهم ضلال، ضلال مثلهم. زادوا في الضلالة صاروا يحاربون أهل السنة لأن الصحابة أو لأن أهل السنة يعظمون الصحابة. شوف تدرج في الضلال. آخر شيء رفعوا عليا وأهل البيت أكثر من القرآن، قدموهم على القرآن. فالقرآن نهى أن يدعى غير الله وأن يستغاث بغير الله وأن يعتمد ويتوكل على غير الله، فإذا بهم يستغيثون بعلي وبالزهراء وبالحسن والحسين ويدعونهم عند الملمات وعند الضرورات. فخالفوا بحبهم لهم كتاب الله. شوف الشيطان كيف يتدرج بهم من مسألة مقبولة مش مقبولة أو منها مصيبة إلى مسألة طامة من الطامات. حتى منهم من يعبد عليا يا إخوة الإسلام، منهم من يعبد عليا. فلذلك احذروا إخوة الإسلام من الوقوع في خطوات الشيطان، سماه الله خطوات. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان ما يأتيك إلى المعصية مرة واحدة، يأتي خطوة خطوة شوي 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 حتى تقع في المصيبة الكبرى. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يختم لنا بحسن خاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.